بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه موصلة القراءة في هذه الرسالة المباركة، رسالة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مقدمة التفسير.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال المصنف رحمه الله: ثم إنه بسبب تطرف هؤلاء وضلالهم دخلت الرافضة الإمامية ثم الفلاسفة ثم القرامطة وغيرهم فيما هو أبلغ من ذلك، وتفاقم الأمر في الفلاسفة والقرامطة والرافضة، فإنهم فسروا القرآن بأنواع لا يقضي منها العالم عجبه. فتفسير الرافضة كقولهم: تبت يدا أبي لهب وتب، هما أبو بكر وعمر، ولئن أشركت ليحبطن عملك، أي بين أبي بكر وعمر وعلي في الخلافة، وإن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة هي عائشة، فقاتلوا أئمة الكفر طلحة والزبير. ومرج البحرين يلتقيان، علي وفاطمة، واللؤلؤ والمرجان، الحسن والحسين، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين في علي بن أبي طالب. وعما يتساءلون عن النبأ العظيم علي بن أبي طالب: وإنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون هو علي، ويذكرون الحديث الموضوع بإجماع أهل العلم وهو تصدقه بخاتمه في الصلاة، وكذلك قوله: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، نزلت في علي لما أصيب بحمزة. ومما يقارب هذا من بعض الوجوه ما يذكره كثير من المفسرين في مثل قوله: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. إن الصابرين رسول الله، والصادقين أبو بكر، والقانتين عمر، والمنفقين عثمان، والمستغفرين علي. وفي مثل قوله: محمد رسول الله والذين معه، أبو بكر أشداء على الكفار، عمر رحماء بينهم، عثمان تراهم ركعا سجدا علي. وأعجب من ذلك قول بعضهم: والتين أبو بكر، والزيتون عمر، وطور سينين عثمان، وهذا البلد الأمين علي. وأمثال هذه الخرافات التي تتضمن طارة تفسير اللفظ بما لا يدل عليه بحال، فإن هذه الألفاظ لا تدل على هؤلاء الأشخاص بحال. وقوله: والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، كل ذلك نعت للذين معه، وهي التي يسميها النحاة خبرا بعد خبر. والمقصود هنا أنها كلها صفات لموصوف واحد وهم الذين معه، ولا يجوز أن يكون كل منها مرادا به شخص واحد، وتتضمن طارة جعل اللفظ المطلق العام منحصرا في شخص واحد، كقولهم: إن قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا أريد بها علي وحده. وقول بعضهم: إن قوله والذي جاء بالصدق وصدق به أريد به أبو بكر وحده. وقوله: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أريد بها أبو بكر وحده، ونحو ذلك.
هذا إشارة منه رحمه الله تعالى الذي دلل عليه لما ذكره من قبل، وهو أن أقواما اعتقدوا رأيا في كتاب الله سبحانه وتعالى ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه ولووا أعناق هذه الألفاظ ليستدل بها على مرادهم، وهو أبعد ما يكون من مراد الله سبحانه وتعالى أو مراد رسوله صلى الله عليه وسلم. وكل هؤلاء الذين عندهم أباطيل أخذوا من القرآن، لكن أخذوا من القرآن على مرادهم هم، ليجدوا لباطلهم مفراغا في الاستدلال. ولا عجب أن نرى تفسيرا لكتاب الله سبحانه وتعالى لا يشهد به عقل فضلا عن أن يشهد به شرع. ولهذا نقول بأن طالب العلم ينبغي أن يحضر القراءة في التفسير المبتدعة، لأنه قد تروك هذه الكلمات عليه، لا سيما إذا لم يكن عنده يعني أرضية علمية مرجعية سلفية فقد يروق عليه هذا الكلام ويظن أنه بذلك يحسن صنعا. ثم ذكر رحمه الله تعالى شيخ الإسلام ذكر على ذلك أمثلة وقال يعني أكثر هذا التطرف في التفاسير وحمل الألفاظ على ما لا يمكن حمله عليه إنما وجد عند الرافضة الإمامية ثم الفلاسفة ثم القرامطة. ثم ذكر أمثلة من ذلك، فمثلا قول الرافضة في تفسير قول الله سبحانه وتعالى ثبت يدا أبي لهب قال هما أبو بكر وعمر. سبحان الله، يعني أي دليل على أنهما هما أبو بكر وعمر؟ وهم يعلمون كذب هذا الكلام وافتراء هذا وضلال هذا. تبت يدا أبي لهب، هل كان أبو بكر وعمر يدي لأبي لهب أم هما الذين شهر سيفيهما في وجه أبي لهب؟ فهذا إنما يرضون به حقدهم الدفين على أبي بكر وعمر ظنا منهم أنهما إنما استلب الخلافة من علي رضي الله عنه. فهذا التفسير هل قاله النبي؟ هل قاله الصحابة؟ هل قاله التابعون؟ هل قاله أحد من المعتبرين؟ إنما لم يقله إلا الروافض، وهذا يدلل لنا على أننا نقول دائما بأن خلافنا مع الروافض ليس خلافا فرعيا إنما هو خلاف في الأسس. من هذه الأسس التي اختلفنا مع الروافض فيها كتاب الله سبحانه وتعالى، فهم قد صرحوا في كتبهم كما صرح الكليني بأن هذا القرآن الذي نتلوه الآن ليس هو القرآن الذي أنزله الله على محمد، إنما القرآن الذي أنزله على محمد إنما هو عند علي ثم بعد ذلك إلى أئمة البيت إلى أئمتهم الاثني عشرة عشرة إماما، ويقولون بأن القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم إنما هو يبلغ ستة أضعاف هذا القرآن وليس منه حرف واحد في هذا القرآن. طيب لماذا يقرؤونه الآن؟ يقرؤونه من باب التقية، من باب التقية فقط وليس من باب أن هذا هو القرآن الذي أنزله الله على محمد. حتى إذا خرج الإمام المخفي عندهم الذي لم يلد ولم يولد فإنه يخرج بهذا القرآن للعالم كله. هذا تحريف. التحريف الآخر أنهم أتوا إلى القرآن الذي نقرأه نحن فحرفوه من جهة المعنى، فقالوا ثبت يد أبي لهب يعني هما أبو بكر وعمر، وقال الله سبحانه وتعالى لئن أشركت لا يحبطن عملك، أي بين أبي بكر وعمر وعلي في الخلاف، بل الخلافة لعلي فقط. سبحان الله، لئن أشركت لا يحبطن عملك. ولقد طيب والآية مطلعها إيه؟ ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك. طيب أنت موحى إليك لئن أشركت مثلا بين أبي بكر وعمر وعلي في الخلافة، طيب ماشي، طيب والذين من قبلنا كيف يستقيم أبو بكر وعمر وعلي؟ ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن إيه عملك. وهذا أيضا من الضلال المبين. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا هي عائشة حسب زعمهم. طب لماذا لا تكون فاطمة مثلا؟ لا، لأن فاطمة عندهم لا. ومن الذي أنزل الله سبحانه وتعالى براءته من السماء؟ هنا أنتم تقولون إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة عن عائشة، ومن الذي برأها من فوق سبع سماوات في سورة النور؟ طب هذه في سورة البقرة، في سورة النور ماذا تصنعون في عشر آيات؟ نزلت في براءة عائشة رضي الله عنها، وماذا تسمعون في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب أنتم تنكرون الأحاديث لكن على الأقل القرآن، ماذا تقولون في عشر آيات من سورة النور؟ ماذا تقولون؟ وإجماع الأمة على أن هذه الآيات إنما نزلت في عائشة رضي الله عنها، ماذا تقولون في هذا؟ ماذا تقولون في هذا؟ ولقد كانت عائشة تفخر كما جاء عند في مسلم بن أحمد، إذا افتخرت زينب بأن الله زوجها فوق سبع سماوات كانت عائشة تفتخر أن الله برأ فوق سبع سماوات. سبحان الله. وقد أجمع العلماء على أن من سب عائشة وطعن فيها بعد البراءة التي أنزل الله سبحانه أنزل الله عز وجل في كتابه أنه كافر. والروافض يسبون عائشة بما برأه الله سبحانه وتعالى به إلى الآن. ومثل تفسيرهم قاتلوا أئمة الكفر، قالوا طلحة والزبير، نعوذ بالله، طلحة والزبير أئمة الكفر، أئمة الكفر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أبو طلحة في الجنة، الزبير في الجنة، وقال صلى الله عليه وسلم لكل نبي حواريون، وحواري من؟ الزبير. لا حول ولا قوة إلا بالله، نعوذ بالله. وقول الله مرج البحرين يلتقيان، قال علي وإيه وفاطمة. وأي آية في هذا؟ فبأي آية يا ربكم تكذبان؟ هل في لقاء علي وفاطمة آية للثقلين الإنس والجن؟ سبحان الله. واللؤم والمرجان الحسن والحسين. وقول الله سبحانه وتعالى وكل شيء أحسنه في إمام الدين، قال في علي. فعلي جمع الله سبحانه وتعالى في دمهم فيه كل إيه؟ فيه كل شيء. ولادهم يدعون عليا من دون الله سبحانه وتعالى، ويدعون أن علي رضي الله عنهم إنما يعلم الغيب والرعد والبرق والمطر، كل ذلك إيه؟ كل ذلك بعلم علي. وقول الله سبحانه وتعالى عما تسألون عن النبي العظيم، قالوا علي بن أبي طالب، هذا هو النبي العظيم، هذا هو النبي العظيم الذي هم فيه مختلفون. نعم. وقول الله سبحانه وتعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين أمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، قالوا هو علي، مع أن الأوصاف متعددة. قال هو علي، ويذكرون الحديث الموضوع بإجماع أهل العلم، وهو تصدق بخاتمه في الصلاة، وليس ذلك إيه بصحيح، بل الآية واضحة. نعم. وقول الله سبحانه وتعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، قال نزلت في علي لما أصيب بحمزة، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة نزلت في علي، مع أن الله سبحانه وتعالى في مطلب الآيات قال ولنبلونكم شيء من الخوف والجوع ونقص الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون إلى آخره. نعم. والآية إنما هي توجيه للمؤمنين حال إصابتهم بالمصائب، لكن قال نزلت في علي عليهم صلوات من ربهم ورحمة لما أصيب بحمزة، يعني هم يريدون أن يركزون الفضل في علي، ونحن لم ننكر فضل علي رضي الله عنه، بل هو صاحب الفضائل العظمى، حسبنا ما قاله صلى الله عليه وسلم لما استخلفه على المدينة، فلحق به علي رضي الله عنه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا علي أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون وموسى، غير أنه لا نبي بعدي، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون وموسى غير أنه لا نبي بعد؟ فنفى النبي صلى الله عليه وسلم نبوته، فكيف تثبت ألوهيته؟ النبي صلى الله عليه وسلم ينفي نبوته، فكيف تثبت ألوهيته؟ ثم يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ومما يقارب هذا، يعني من جعل التفسير لا يمت بالصلة إلى الألفاظ أبدا الموجودة في كتاب الله سبحانه وتعالى، مما يقارب هذا ولم يكن من فعل الروافض، ما يذكره كثير من المفسرين في مثل قوله تعالى الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين والأسحار، أما الصابرين رسول الله، والصادقين أبو بكر، والقانتين عمر، والمنفقين عثمان، والمستغفرين علي. من الذي دلكم على هذا؟ لماذا تحصرون هذا في هؤلاء الأشخاص؟ وقد يجمع شخص واحد من هؤلاء الذين ذكروا يجمع هذه الصفات كلها، لكن تعيين الصادقين في واحد وتعيين القانتين في واحد لم يدل عليه دليل على الإسلام، فهذا أيضا مما لا يحتمله اللفظ. وكذلك في مثل قوله تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه، قال أبو بكر، طب الذين معه جمع، أشداء على الكفار عمر، رحماء بينهم عثمان، تراهم ركعا سجدا علي، كل هذا مما لا دليل عليه أبدا لا في كتاب ولا في سنة. قال لا أعجب من ذلك قول بعضهم والتين ويقصد به أبو بكر، والزيتون يقصد به عمر، وطول سنين يقصد به عثمان، وهذا البلد أمين يقصد به علي، كل طبعا هذا مما لا يحتمله اللفظ بأي حال من الأحوال، بأي حال من الأحوال. فالتين معروف، والزيتون معروف، وطول سنين معروف، والبلد الأمين معروف، انزلوا ذلك على هؤلاء الأشخاص لا دليل عليه على الإطلاق. شيخ الإسلام طبعا بيضرب أمثلة على أنه في نوع من التفسير إنما يخضع لأهواء وآراء، ولهذا لا يمت لألفاظ القرآن بصلة على الإطلاق. قال شيخ الإسلام: وأمثال هذه الخرافات التي تتضمن طارة تفسير اللفظ بما لا يدل عليه بحال، يعني زي تفسيرهم تفسير الرافض عائشة بأنها البقرة، فإن هذه الألفاظ تدل على هؤلاء الأشخاص. وقوله تعالى: والذين معهم شداء الكفار رحماء بينهم تربوا كأنس الجبل، قال: كل ذلك نعت للذين إيه؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم، الذين معه من الصحابة كلهم. ويلك يسميها النحات خبرا بعد خبر، أشداء على الكفار هذا خبر، رحماء بينهم خبر، ركعا سجدا خبر. ولا يجوز أن يكون كل منها مرادا به شخصا واحدا، شخصا واحدا، لأنه لا دليل على ذلك، ولا سيما أن الآية ورد لفظ الجمع. وتتضمن طارة الخرافات أيضا، تتضمن طارة جعل اللفظ المطلق العام منحصرا في شخص واحد، كقوله: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، واضح العموم في هذا، يقولون هذا يراد به علي وحده، أو قول الله سبحانه وتعالى: والذي جاء صدق صدق به، حصر ذلك في أبي بكر رضي الله عنه وحده. لا يستوي منكم أن أنفق من خلفة الحق قاتل، حصر ذلك أيضا في أبي بكر وحده، إلى غير ذلك من هذه التي لا يحتملها لفظه بأي حال من الأحوال. نعم.
قال الشارح رحمه الله: يعني باليدين أبا بكر وعمر، هما اليدان، يدان لأبي لهب، نسأل الله العافية. وهذا مما نصنف رحمه الله. وتفسير ابن عطية وأمثاله وأمثاله أتبع للسنة والجماعة وأسلم من البدعة من تفسير الزمخشري. ولو ذكر كلام السلف الموجود في التفاسير المأثورة عنهم على وجه لكان على وجهه لكان أحسن وأجمل، فإنه كثيرا ما ينقل من تفسير محمد بن جرير الطبري، وهو من أجل التفاسير المأثورة وأعظمها قدرا. ثم إنه يدع ما نقله ابن جرير عن السلف لا يحكيه بحال، ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين، وإنما يعني بهم طائفة من أهل الكلام الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة أصولهم، وإن كانوا أقرب إلى السنة من المعتزلة، لكن ينبغي أن يعطى كل ذي حق حقه، ويعرف أن هذا من جملة التفسير على المذهب. فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان لهم في تفسير الآية قول، وجاء قوم فسروا الآية بقول آخر لأجل مذهب اعتقدوه، وذلك المذهب ليس مذاهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان، صاروا مشاركين للمعتزلة وغيرهم من أهل البدع في مثل هذا. وفي الجملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك، بل مبتدعا، وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه. فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته وطرق الصواب. ونحن نعلم أن قال الشارح رحمه الله هذا قال به بعض المفسرين، قال: والذي جاء بالصدق، هذا من كلام الشيخ رحمه الله يدل على أنه رجل منصف وعادل، وأن الحق ولو كان من أهل البدع يجب أن يقبل، وأن أهل البدع إذا كان بعضهم أقرب إلى السنة من بعض يجب أن يثنى عليهم بهذا القرب. وأما أن نرد ما قاله أهل البدع جملة وتفصيلا حتى ما قالوه من الصواب ونقول هذا قاله صاحب بدعة فهذا خطأ، لأن الواجب أن يقول الإنسان الحق أينما كان ولا ينظر إلى قائله. ولهذا يقال: يجب أن يعرف الرجال بالحق، للحق بالرجال. أنت إذا عرفت الحق بالرجال معناه أنك مقلد محض، لكن العكس إذا عرفت الرجال بالحق وأنه إذا كان ما يقولونه حقا فهم رجال حقا، هذا هو العدل. فالشيخ رحمه الله يقول: يجب أن يعطى كل ذي حق حقه حتى لو كان من أهل البدع وكان قريبا من أهل السنة، فإننا نعطيه حقه ونقول هذا المبتدع أقرب إلى السنة من هذا المبتدع. انتبهوا، هذه مسألة مهمة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتسفيرهم إلى ما يخالف ذلك.
يعني مقصود الشيخ رحمه،
مقصود الشيخ رحمه الله تعالى أنه قد يقبل من التفاسير التي فيها مثلا ذكر بعض أقوال المبتدعة، لكن يعني وافقت الحق في بعض الوجوه أن نقبل هذا الحق، لأن الحق ضالة في المؤمن يقبله من أي أحد كان. لكن هنا ننبه يعني تنبيها مهما، وهو أن التفاسير التي حوت كلاما للمبتدعة ينبغي ألا يقرأ فيها أصلا أصالة إلا ذو البصائر وإلا أرباب العلم، لأنهم هم الذين يستطيعون تمييز الغث من السمين. لكن إحنا نقول مثلا يلا اقرأوا في كتب المبتدعة، اقرأوا في كذا، وبعدين ما كان حقا يقبلوه وما كان باطلا نردوه. طيب إذا لم يكن عند الإنسان أهلية كيف يميز؟ لكن كلام شيخ الإسلام إذا كان عند الإنسان أهلية ويستطيع أنه ينظر في كتب التفاسير، التفاسير التي مثلا حوت كلام لبعض المبتدعة ويقبل الحق، فلا بأس بذلك، لأن قبول الحق يتعين على كل مسلم مهما كان قائله، مهما كان قائله، وإن كان يعني ينظر أن يكون المبتدعة يقولون حقا لم يقل أهل السنة، بل إننا نقول هذا لا يكون أصلا. ولا شك أن الاكتفاء يعني لطالب العلم بكتب التفاسير، تفاسير السنة كابن جرير ابن كثير رحمهم الله وغيرهما من التفاسير التي تعنى بالمأثور، أن هذا أولى. لكن لا مانع إذا احتاج الإنسان أن ينظر وكان بصيرا، كان بصيرا، ركزوا على هذا الشرط، وكان بصيرا، أن ينظر في التفاسير التي حوت على بعض هذا ويأخذ الحق ويدع الباطل، لا بأس بهذا، لكن يكون الإنسان حذرا. ثم ذكر بعد ذلك رحمه الله تعالى يعني قاعدة مهمة جدا، وهي قوله في أن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان لهم في تفسير الآية قول وجاء قوم ففسروا الآية بقول آخر لأجل مذهب يعتقدوا، وذلك المذهب ليس مذاهب الصحابة والتابعين لهم إحسان، صاروا مشاركين المعتزلة وغيرهم من أهل البدع من مثل هذا. وفي الجملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين تفسيرهم إلى من يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك، بل مبتدعا وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه. وهذه قاعدة طيبة جدا، وهي أن الإنسان في تفسير الآية ينظر إلى تفسير من؟ تفسير أحلى من الناس بكتاب الله سبحانه وتعالى، وهم الصحابة الذين علموا تفسير القرآن. هذا ابن عباس رحمه الله رضي الله عنه يحفظ تفسير القرآن يعني كله، ويقول مجاهد عرفت القرآن على ابن عباس، ذكر كذا مرة وقف عند كل آية أسأله. وابن مسعود يقول والله ما نزلت آية من كتاب الله فلو أنا أعلم أين نزلت وفيما نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني من كتاب الله تبلغه المطايا لا ركبت إليه. الصحابة علموا التفسير والتابعون تلقوا التفسير عن الصحابة، إذا حسبنا تفسير الصحابة والتابعين، ولا نخرج عن أقوالهم، لكن ممكن نأخذ بعض أقوالهم والتي قام عليها الدليل ونطرح مثلا قولا آخر إذا لم يقم عليه دليل ماشي، لكن أن نخرج عن أقوال الصحابة، الصحابة مثلا فسروا هذه الآية بكذا ثم أنا آتي فأخرج عن قول الصحابة كله، هذا لا يمكن، هذا لا يجوز. ولهذا قد قسم وبالجملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كله كان مخطئا في ذلك، هذا مثل خطأ، بل مبتدعا، بل مبتدعا وإن كان مجتهدا مغفورا له. طيب الشيخ ابن عثيمين يقول استشكال هنا، يقول ورب سائل يسأل يقول بالنسبة إلى التفسير العلمية التي تنظر للمكتشفات الحديثة، عندما يكون هناك تفسير آية ليس هناك دليل شرعي عليه، بمعنى حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، بمعنى حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هناك أقوال عن الصحابة أو أقوال عن السلف في تفسير هذه الآية، وقد يكون أيضا هناك أكثر من قول، ويأتي مفسر يستند التفسير إلى جانب اللغة العربية أو المكتشفات الحديثة، فما هو القول في هذا؟ وهل يدخل في القاعدة السابقة فيقال عنه إنه مبتدع؟ يقول والجواب أنه إذا صحت دلالة القرآن عليه فليس بمبتدع إذا كان لا يخالف قول السلف في ذلك، أما إذا خالف قولهم فإننا نقول إنه مبتدع ونرده، لكن غالب ما تكون من هذه المكتشفات مسكوت عنه بالنسبة لمن سبق لأنهم لم يطلعوا عليها، لكن قد يكون القرآن دل عليها بعمومه. انتبههم، يكون المكتشفات هذه دل عليها القرآن بالعموم. طبعا السلف لم يكن عندهم أدوات الاكتشافات هذه، لكن هل القول هذا فيه تعنت الذي ذهب مثلا أنه هذه الآية يراد بها مثلا الاكتشاف المعين أو كذا، هل هذا تعنت أم أنه يدل عليه الأصول العامة ولا يعارض أيضا نصوص القرآن؟ لكن قد يكون القرآن دل عليه بعمومه، أما أن يدل عليه بخصوصية فهذا بعيد. لو دل عليه بخصوصية لكن الصحابة يدرون عنه وفسروه بها، فهذه الاكتشافات العلمية إذا صح أنها داخلة في الآية، أما إذا لم يصح فهذا يجب أن يرد على إيه قائله. ونحن نقول الاكتشافات هذه الحديث هذه يعني لا تعارض بينها وبين ما في القرآن إذا كانت صحيحة، وذلك لأن الذي خلق هذه الآيات الكونية وأودع في كونه مثل هذه الآيات هو الذي أنزل القرآن، ولا تعارض بين القول وبين خلقه سبحانه وتعالى. لكن المهم أن يكون إيه؟ أن يكون هذا صحيحا. وكذلك غاية ما نقول أنه يدخل في أفراد معنى هذه الآية، مش هو المراد به، ولكن المعاني الثانية لا نقول هذا يدخل في أفراد إيه؟ أفراد بعض هذه الآية، يدخل أفراد تفسير بعض هذه الآية. فمثلا هناك من فسر الفتنة بالغزو الفكري، هذا صحيح كما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، فتن من قطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح إيه كافرا. نعم، لكن إحنا نقول مثلا المراد بالآية هو الاكتشاف العلم هذا مثلا فقط، ويكون هذا الاكتشاف مثلا يعني ليس له مثلا حظ من يعني الصحة أو كذا، فهذا قد نحمل القرآن ما لا يحتمل، وقد يظهر بطلان هذا الاكتشاف بعد هذا. لما نقول إذا القرآن كذب في هذا، لكن إذا كان التفسير يعني صحيحا فنقول مثلا، أو كان الاكتشاف صحيحا فنقول لا تعارض بين الآيات الشرعية وبين الآيات الكونية، بشرط أن يكون هناك ضابط، ونقول هذا يدخل في إيه؟ هذا يدخل في أفراد بعض هذا التفسير. طيب، فالمقصود بيان كاشف الفم بعد. فالمقصود
نعم. قال المصنف رحمه الله: فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته وطرق الصواب. ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم، وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه، كما أنهم أعلم بالحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا. ومعلوم أن كل من قال الشيخ رحمه الله أخطأ في الدليل لأنه فسره بغير المراد به، وأخطأ في المدلول حيث أتى بمعنى مخالف لما كان عليه السلف. قال الشيخ السلام رحمه الله: ومعلوم أن كل من خالف قولهم له شبهة يذكرها إما عقلية وإما سمعية كما هو مبسوط في موضعه. قال الشيخ رحمه الله: صحيح ما قاله الشيخ رحمه الله له أصل في القرآن، أن المخالفين للقرآن لهم شبه، وقد أشار الله إلى ذلك في قوله: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. لأن المبطل لو أتى بشيء لا شبهة فيه لم يقبل منه، فهو يأتي بأمور فيها اشتباه، لكنه والعياذ بالله سائغ لا يحكم هذا المتشابه على المحكم حتى يكون بينا، وإنما يجعل الشيء كله متشابها. وكما قال الشيخ رحمه الله: كل من خالف الصحابة والتابعين لهم بإحسان فله شبهة يتعلل بها ويمول بها.
نعم، لكن لا يتابع، بل هذا مسلك الزائغين الذين يتبعون المتشابه وتركون المحكم، وهذه الشبهة التي يعتمدون عليها وليس لها دليل وحظ، هذا مسلك الذين في قلوبهم زيغ. ولهذا قال سبحانه: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. إيه المراد من هذا؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل، وما علم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عندي ربنا. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: والمقصود هنا التنبيه على على مسار الاختلاف في التفسير، وأن من أعظم أسبابه البدع الباطلة التي دعت أهلها إلى أن حرفوا الكلمة عن مواضعه، وفسروا كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بغير ما أريد به، وتأولوه على غير تأويله.
ده اللي احنا بقى بنسميه ايه؟ يعني خلاف التضاد بقى. يعني الشيخ بيّن رحمه الله تعالى انه مسار الاختلاف في التفسير من أعظم أسبابه، من أعظم أسبابه تلك البدع الباطلة التي دعت أهلها إلى أن حرفوا الكلمة عن مواضعه، وصار كل واحد يفسر كلام الله سبحانه وتعالى بما يوافق بدعته. دي من أعظم أسباب الاختلاف في التفسير.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: فمن أصول العلم بذلك أن يعلم الإنسان القول الذي خالفوه وأنه الحق، وأن يعرف أن تفسير السلف يخالف تفسيرهم، وأن يعرف أن تفسيرهم محدث مبتدع، ثم أن يعرف بالطرق المفصلة فساد تفسيرهم بما نصبه الله من الأدلة على بيان الحق، وكذلك وقع من الذين صنفوا في شرح الحديث وتفسيره من المتأخرين من جنس ما وقع فيما صنفوه من شرح القرآن وتفسيره. وأما الذين يخطئون في الدليل لا في المدلول فمثل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء وغيرهم يفسرون القرآن بمعان صحيحة، لكن القرآن وأما الذين يخطئون في الدليل لا في المدلول فمثل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء وغيرهم يفسرون القرآن بمعان صحيحة لكن القرآن لا يدل عليها، مثل كثير مما ذكره أبو عبد الرحمن السلمي في حقائق التفسير، وإن كان فيما ذكروه ما هو معان باطلة فإن ذلك يدخل في القسم الأول وهو الخطأ في الدليل والمدلول جميعا، حيث يكون المعنى الذي قصدوه فاسدا.
يعني ممكن يكون المعنى الذي قصده نفس المعنى الصحيح بس ليس هو المراد من الآية، بل خطأ في الدليل. بلك بل خطأ ايه في الدليل، وخطأ في المدلول بمعنى انه اتى بمعنى مخالف لما كان عليه السلف في تفسير هذه الآية.
خطأ المدلول بمعنى فاسد؟
نعم، المعنى فاسد نفسه.
والدليل نفسه
يكون المعنى صحيح.
المدلول المعنى صحيح،
لا الدليل بيكون المعنى المعنى في حد ذاته صحيح بس مش هو المراد من الآية.
أنا خطأ إن اللون المعنى فاسد.
فاسد مخالف لما كان عليه المعنى.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإن قال قائل فما أحسن طرق التفسير، فالجواب إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر، وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر. فإن أعيا كذلك فعليك بالسنة، فإنها شارحة للقرآن وموضحة له، بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي: كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن. قال الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة، والسنة أيضا تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن، لا أنها تتلى كما يتلى. وقد استدل الإمام الشافعي وغيره من الأئمة على ذلك بأدلة كثيرة، ليس هذا موضع ذلك. والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه، فإن لم تجده فمن السنة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: بما تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي. قال فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. وهذا الحديث في المسانيد والسنن بإسناد جيد.
نعم.
وهذه القاعدة جليلة ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يبين أحسن طرق التفسير. وهذه مسألة مهمة جدا على طالب العلم الذي يعنى بالقراءة في التفسير أن ينتبه لها. طالب العلم ينبغي أن يتنبه لهذه المسألة، وهي ما أحسن طرق التفسير التي ينبغي أن ينحوها طالب العلم. فدل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على أن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، لأن القرآن قد يجمل في موضع ويفصل في موضع آخر. قال سبحانه وتعالى مالك يوم الدين مثلا، ما معنى يوم الدين؟ قال سبحانه وتعالى وما أدرك ما يوم الدين، ثم ما أدرك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. يبقى يوم الدين هو يوم الجزاء، يوم القيامة، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ إيه؟ لله. إذا ما أجمل في موضع فسر وبين في موضع إيه؟ وفي موضع آخر. فالإنسان إذا أراد أن يفسر القرآن قرأ القرآن وعرف مدلوله وفسر القرآن المجمل في موضع بالقرآن الذي بسط وفسر في موضع آخر. فإذا لم يجد تفسير اللفظ في القرآن فماذا يصنع؟ يأتي إلى السنة على اعتبار أن السنة شارحة للقرآن ومبينة ومفصلة لما أجمل في القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بالقرآن، ولأن السنة أيضا بوحي بيد أنها لا تتلى، والنبي قال صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، وقال سبحانه وتعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين الناس ما نزل إليه ما نزل إليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر المراد من القرآن في السنة. فنرجع أيضا في تفسير القرآن إلى إيه؟ في تفسير القرآن إلى السنة فيما لم يرد في القرآن تفسيره. إذا نستعين بهذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضح الأمة القرآن. وهنا يرد سؤال، هل النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة التفسير كله؟ نحن إذا طلعنا التفسير لا نجد في كل آية أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكننا نقول النبي صلى الله عليه وسلم ما مات إلا والقرآن واضح كله عند الصحابة. لكن في آيات النبي صلى الله عليه وسلم فسرها، وفي آيات عرف الصحابة بمعرفتهم للغة ومعرفتهم للأصول العامة للشريعة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم مات والصحابة يعلمون القرآن كله. ولهذا أخوان لا نجد آية في القرآن عند علامة استفهام ليس يعني يعرفها النبي ولا الصحابة ولا التابعون أبدا، لا نجد آية عندنا عند علامة استفهام وأنها لا تعرف، لا 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 مستحيل، بل القرآن كله ولله الحمد منه معروف ما فيه تمام. ثم إذا لم نجد التفسير في السنة فقال رحمه الله تعالى والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه فإن لم تجده فمن السنة، كما قال صلى الله عليه وسلم معاذ حين بعثه اليمن لما تحكم قال بكتاب الله، قال فإن لم تجد قال فبسنة رسول الله، قال فإن لم تجد قال أجتهد رأيي. وهذا الحديث وإن كان في ضعف لكن معناه صحيح. ومعنى الاجتهاد بالرأي يعني ليس الاجتهاد الذي يكون محض هوى ومرجعه الهوى، لا، ولكن مع أن الاجتهاد الذي يبنى على أصوله، من ذلك المعرفة بلغة العرب والمعرفة بالمقاصد العامة للشريعة. فهناك تفسير كما قال ابن عباس، هناك تفسير، التفسير على أربعة أنحاء، منه تفسير تعرفه العرب وإيه من لغتها، هذا هو الاجتهاد، وعلى حسب الأصول العامة للشريعة هذا هو الاجتهاد. لكن ليس معناه الاجتهاد الذي مر معنا في تفسير الروافض والعياذ بالله، أو في التفسير الذي يخالف القرآن ولا يمت له بصلته. ولهذا قال شيخ الإسلام وحينئذ إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعت في ذلك إلى أقوال الصحابة فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرآن والأحوال التي اختصوا بها ولما له من الفهم التام والعلم الصحيح. طبعا احنا قلنا بالنسبة للاجتهاد يعني اذا صدر من الصحابة، لكن بالنسبة لنا احنا نأخذ من القرآن فإن لم نجد ثم السنة ثم من أقوال الصحابة ثم من أقوال التابعين الذين أخذوا عن الصحابة، ثم بعد ذلك بمقتضى اللغة وغير ذلك. فإذا عندنا هذا هو الترتيب، لكن احنا قلنا بنسبة الاجتهاد يعني فيما يكون لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح. لماذا تفسير الصحابة يتقدم على غيرهم؟ أولا لأنهم عاصروا التنزيل وعرفوا الأحوال التي نزل فيها القرآن، عاصروا التنزيل وعرفوا الأحوال. ثانيا لما لهم من الفضل التام الكامل الذي اختصوا به. ثالثا لما لهم من الفهم البعيد عن التأثر بالأهواء والبدع والضلالات، بل هم الأمة التي ذكرها الله بقوله كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال شيخ الإسلام لا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبو بكر طبعا وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وكانوا مرجعا للصحابة رضي الله عنهم في هذا، وعبد الله بن مسعود الذي كان حبرا من أحبار هذه الأمة ومن أعلم الناس بكتاب الله سبحانه وتعالى، وهو الذي سبق الأثر معنا في شأنه، والذي نفس بيده ما نزلت آية من كتاب الله إلى وأنا أعلم في أي في من نزلت وإلى نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم من كتاب الله تبلغ المطايا لا ركبت إليه. قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري حدثنا أبو كريب قال أنبأنا جابر بن نوح قال أنبأنا الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال عبد الله يعني بن مسعود والذي لا إله غيره ما نزلت آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم في من نزلت وإلى نزلت، ولو أعلم مكان أحد أعلم مني بكتاب الله تناله المطايا لأتيتهم. وقال أعمش أيضا عن أبي وائل عن مسعود قال كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. ومنهم أيضا عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وترجمان القرآن ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له، حيث قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فقد كان حبرا، ولهذا كثيرا ما كان يقول ابن عباس على الخبير فقط، وكان مرجعا رضي الله عنه في كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر أكثر من أن نتكلم عنه لأنه مشهور جدا حتى في الصحابة. ولهذا قال ابن جرير حدث محمد بن بشار قال أنبأنا وكيع قال أنبأنا سفيان عن الأعمش عن مسلم قال عبد الله يعني مسعود قال نعمة ترجمان القرآن ابن مسعود، نعمة ترجمان القرآن ابن عباس. هذا كلام يقول من؟ يقول العالم بالقرآن وهو ابن مسعود. ثم رواه عن يحيى ابن داود عن إسحاق الأزرق عن سفيان عن الأعمش عن مسلم بن صبيح أبي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود أنه قال نعمة ترجمان القرآن ابن عباس. ثم رواه عن بندار عن جعفر بن عون عن الأعمش به كذلك. فهذا إسناد صحيح إلى ابن مسعود أنه قال عن ابن عباس هذه العبارة. وقد مات ابن مسعود في سنة 33 على الصحيح، وعمر بعده ابن عباس 36 سنة. فما ظنك شيخ سامي يقول إبه فما ظنك بما كسبه ابن عون بعد ابن مسعود؟ يعني إذا كان ابن مسعود بيقول في حياته نعمة ترجمان للقرآن ابن عباس، وابن مسعود مات في سنة 33 على الصحيح، عمر بعده ابن عباس 36 سنة، فما ظنك بما كسبه من العلم بعد ابن مسعود؟ ولهذا جاء في السير أن ابن عباس رضي الله عنهما قال لي فتى في بدء طلبه قال تعالى نأخذ من أكابر الصحابة هم موجودون الآن متوفرون، تعالى نتعلم منهم. فقال الفتى له أتراك يا ابن عباس الناس يحتاجون إلى علمك، الصحابة متوفرون والكبار متوفرون، أترى أن الناس يحتاجون إلى علمك؟ فتركه هذا الفتى وذهب ابن عباس إلى الصحابة وإلى أكابر الصحابة فتلقى عنهم العلم والتفسير، وكان يتوسد الباب باب أحدهم حتى تأتي الريح فتسف الطربة في وجهه، فيخرج الرجل من الصحابة على ابن عباس رضي الله عنهما ويقول له ابن عم رسول الله هل أمرتني فأتيتك؟ فيقول لا، أنت أحق أن يؤتى إليك، العلم أحق أن يؤتى إليه. حتى مر زمان واجتمع الناس على ابن عباس، فمر الفتى على ابن عباس وقد اجتمع الناس حوله، فقال الفتى هذا الغلام أفقه مني، هذا الغلام أفقه. وهذا يدل على أن الإنسان ينبغي أن يتعلم ولا يحتقر نفسه حتى لو في وجود بيئات العلماء، ما يحتقر نفسه فلعل الناس يحتاجون إليه يوما ما. فلك بقى أن تتخيل ما كسبه ابن عباس وما حصله بعد ابن مسعود وقد عمر بعده 36 سنة. قال الأعمش عن أبي وائل استخلف علي وعبد الله بن عباس على الموسم فخطب الناس عن الحج يعني فقرأ في خطبته سورة البقرة وفي رواية سورة النور ففسرها تفسيرا لو سمعته الروم والترك والديلا لا أسلم. سبحان الله. ورواية أن غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير في تفسيره عن هذين الرجلين ابن مسعود وابن عباس، ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال بلغوا عني ولو آية وحديث عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، رواه البخاري عن عبد الله ابن عمرو. الشيخ بن يقول المعروف أن ابن مسعود لا يأخذ عن الإسرائيليات وإنما الذي يأخذ ابن عباس، فلا أدري هل كلام المؤلف رحمه الله يعني كلام يراد به الجميع أو يراد به البعض. نعم. قال شيخ الإسلام ولهذا كان عبد الله بن عمرو،
قال شيخ الإسلام رحمه الله ولهذا كان عبد الله بن عمرو قد أصاب يوم اليرموك زاملتين من كتب أهل الكتاب، فكان يحدث منهما بما فهمه من هذا الحديث من الإذن في ذلك. ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا لاعتقاد، فإنها على ثلاثة أقسام. أحدها ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح. والثاني ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه. والثالث ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل، فلا نؤمن به ولا نكذبه، وتجوز حكايته لما تقدم. وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني. ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في مثل هذا كثيرا، ويأتي عن المفسرين خلاف بسبب ذلك، كما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب الكهف ولون كلبهم وعدتهم وعدتهم وعصى موسى من أي شجر كانت، وأسماء الطيور التي أحياها الله تعالى لإبراهيم، وتعيين البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة، ونوع الشجرة التي كلم الله منها موسى، إلى غير ذلك مما أبهمه الله تعالى في القرآن مما لا فائدة من تعيينه تعود على المكلفين في دنياهم ولا دينهم. ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز، كما قال تعالى سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رغما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيه منهم أحدا. فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المقام وتعليم ما ينبغي في مثل هذا، فإنه تعالى أخبر عنهم بثلاثة أقوال، ضعف القولين الأولين وسكت عن الثالث، فدل على صحته، إذ لو كان باطلا لرده كما ردهما، ثم أرشد إلى أن الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته، فيقال في مثل هذا ربي أعلم بعدتهم، فإنه ما يعلم بذلك إلا قليل من الناس ممن أطلعه الله تعالى عليه، ولهذا قال فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرة، أي لا تجهد نفسك فيما لا طائل تحته ولا تسألهم عن ذلك، فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب. فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف، أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام، وأن ينبه على الصحيح منها ويبطل الباطل، وتذكر فائدة الخلاف وثمرته لئلا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته فيشتغل به عن الأهم. فأما من حكى خلافا في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص، إذ قد يكون الصواب في الذي تركه، أو يحكي الخلاف ويطلقه ولا ينبه على الصحيح من الأقوال فهو ناقص أيضا. فإن صحح غير الصحيح عامدا فقد تعمد الكذب، أو جاهلا فقد أخطأ.
وهذه مسألة مهمة جدا ذكر رحمه الله تعالى هنا، وهي أخذ أو ذكر ما ورد عن أهل الكتاب في التفاسير. فبيض رحمه الله تعالى أن الأحاديث الإسرائيلية تذكر الاستشهاد لا الاعتقاد، مع ملاحظة أنها على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما علمنا صحته، يعني من شرعينا مما بين أيدينا من النصوص، فهذا صحيح ونستشهد به. لماذا؟ لأنه ثابت عندنا بنصوص الشرع. القسم الثاني علمنا كذبه أيضا بنصوص الشرع، فهذا نتركه ولا يجوز رؤيته أبدا. والقسم الثالث ما هو مسقوط عنه، لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل، لا دليل يدعمه ولا دليل يرده، فهذا لا نؤمن به ولا نكذبه. وتجوز حكايته، وتجوز ايه حكايته. طيب ثم نبه رحمه الله تعالى الى ان هناك ايضا نوعا من الاختلاف ورد عن علماء الكتاب، ويأتي عن المفسرين خلاف بسبب هذا، لان هذا يعتمد على قول وهذا يعتمد على قول وهذا يعتمد على قول، فيأتي خلاف من المفسرين نظرا للخلاف الواقعي عن علماء أهل الكتاب، مثل أسماء أصحاب الكهف، لون كلبهم، عدد هؤلاء، عصا موسى من أي شجر كانت، إلى غير ذلك مما لا فائدة في تعيينه. وهنا قاعدة يذكرها العلماء، أنه كل ما لم يذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه في هذه المواضع بالذات فلا تتعنى في تحصيلها، فإنه لا فائدة فيها. ولو كان هناك فائدة في ذكر أسماء أصحاب الكهف أو في لون الكلب أو في العدد أو في البعض الذي ضرب به المقتول من البقرة لبينه الله سبحانه وتعالى. لهذا لا ينبغي أن نشتغل بهذا من أجل هذا. ننبه أنه بعض مثلا الناس أما يجي مثلا يعمل مصفقة ولا كذا يركز على هذه الأسئلة، ما عدد أصحاب الكهف، ما لون الكلب الذي كان معهم، إلى غير ذلك من أشياء التي لا فائدة فيها ولا طائلة من ورائها. ولو كانت خيرا لبينه الله في كتابه أو لا بينه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، لكن لما لم يجد هذا فالسكوت عنه هو المتعين. وإن كان يجوز ذكره يعني ذلك على وجه الحكاية، كما قال سبحانه وتعالى فيقولون ثلاثة ربهم كلبهم، ويقولون خمسة سلسون كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثمانهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظهيرة ولا تستفتي فيهم منهم أحدا. فيقول شيخ الإسلام فقد استمت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المقام وتعليم ما ينبغي من هذا، فإنه تعالى أخبر عنهم في ثلاثة أقوال، ضعف قولين وسكت عن الثالث فدل على إيه أنه صحيح. لهذا قال القاعدة بقى اللي احنا يعني نتعلمها في هذا المقام، قال فهذا أحسن ما يكون في حكايات الخلاف، أن الأقوال مستوعبا لها، لا تترك قولا لأن لعل القول هذا اللي تتركه هو الصحيح، تستوعب الأقوال. ثم إما أن تكون عالما بالصواب والترجيح فرجح، وإما أن لا تكون كذلك فاذكر الأقوال كلها واترك هذا. فإذا لم تستوعب أقوال الناس فيها كان فعلك ناقصا، لأنه قد يكون الصواب في الذي تركته. يبقى إما أن تعلم الصحيح نبدأ على الصحيح، وإما أنك لا تعلم الصحيح فلا بأس بذكر هذه الأقوال مستوعبة وترك ذلك. فإن صحح غير الصحيح عامدا يبقى عارف أن هذا غير صحيح ثم صححه فقد تعمد الكذب، أو صحح ذلك جاهلا لا دليل عنده إنما جاهلا فقد أخطأ. فالذي يصحح غير الصحيح على قسمين، إما أن يصحح ذلك عامدا ويعلم أن هذا القول غير صحيح فهذا كذاب تعمد الكذب، وإما أن يصحح ذلك على غير ضوابط شرعية علمية فهذا مخطئ جاهل. من ذلك أيضا قال شيخ الإسلام: كذلك من نصب الخلافة فيما لا فائدة تحته أو حكى أقوالا متعددة لفظا ويرجح حاصلها إلى قول أو قولين معنا فقد ضيع الزمان وتكثر بما ليس بصحيح فهو كلابس ثوب زور والله موفق للصواب. وهذا يكثر. انت مسألة ليس فيها فائدة تذكر فيها الخلاف ليه؟ ذكر الخلاف هنا لا فائدة فيه، يبقى لا تكثر الكلام ولا تملأ القراطيس بما لا فائدة فيه وتشغل نفسك وتضيع زمانك وزمان من ايه من يقرأ، او تذكر اقوال وتفرع وحاصل هذه الاقوال في المعنى يرجع الى ايه الى قول او قولين. وده طبعا يحصل من اصحاب الشهوات الذين يريدون ان يظهروا الناس انهم ايه على علم، وان المسألة فيها مثلا 7 أقوال 8 أقوال ويذكر هذا وحاصل المسألة اصلا يرجع الى قول او الى قولين فيضيع على الناس اوقاتهم ويضيع على نفسه ايضا وقته. ثم ذكر الفصل فصلا اخر وهو اذا لم نجد القرآن التفسير في الكتاب ولا في السنة ولا في تفسير الصحابة فلنرجع الى اقوال التابعين. فقال رحمه الله،
قال شيخ الإسلام رحمه الله: اذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين كمجاهد بن جابر فإنه كان آية في التفسير كما قال محمد بن إسحاق حدثنا أبان بن صالح عن مجاهد قال: عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات من فاتحته إلى خاتمته وقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. وبه إلى الترمذي قال: حدثنا الحسين بن مهدي البصري حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئا. وبه إليه قال: حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن الأعمش قال: قال مجاهد: لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم أحتج أن أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن مما سألت. وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا طلق بن غنان عن عثمان المكي عن ابن أبي مليكة قال: رأيت مجاهدا سأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواحه، قال ابن عباس: اكتب حتى سأله عن التفسير كله. ولهذا كان سفيان الثوري يقول: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. وكسعيد بن جبير وعكرمة مولى ابن عباس وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري ومسروق بن الأجدع وسعيد بن المسيب وأبي العالية والربيع بن أنس وقتادة والضحاك بن مزاحم وغيرهم من التابعين وتابعيهم ومن بعدهم. فتذكر أقوالهم في الآية فيقع في عبارتين تباين في الألفاظ يحسبها من لا علم عنده اختلافا فيحكيها أقوالا، وليس كذلك، فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو نظيره ومنهم من ينص على الشيء بعينه، والكل بمعنى واحد في كثير من الأماكن، فليتفطن اللبيب لذلك والله الهادي. وقال شعبة بن الحجاج وغيره: أقوال التابعين في الفروع ليست حجة، فكيف تكون حجة في التفسير؟ يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم، وهذا صحيح. أما إذا اجتمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك.
نعم، هذا الكلام حقيقة جامع معنا في بيان تفسير التابعين للقرآن، وهل يعتمد عليه أم لا. فبين رحمه الله تعالى أن التابعين كانوا أعلم بالتفسير تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى بعد الصحابة من أي أحد في الأمة، لأنهم عاصروا الصحابة الذين عاصروا التنزيل وأخذوا القرآن من الصحابة، مثل مجاهد فقد عرض المصحف على ابن عباس 3 عرضات من فاتحته إلى خاتمته يوقف عند كل آية منها ويسأل عنه، ومجاهد له تلاميذ طبعا وقد بلغ ذلك. ولهذا قال سفيان الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. وكذلك تفسير ابن جبير وتفسير عكرمة مولى ابن عباس وتفسير عطاء وتفسير الحسن ومسروق، كل هؤلاء أئمة في التفسير. لكن ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هنا لأنه هل قولهم يعد حجة لا يجوز مخالفتها؟ ذكر عن شعبة أن تفسيره ليس بحجة، لا، لأن أقوالهم في الفروع ليست بحجة، فكيف تكون حجة في التفسير؟ لكن شيخ الإسلام قال هذا في حال ما لم يجتمعوا على قول، أما إذا اجتمعوا على قول فإنه لا يسعنا خلافهم، لكن إذا اختلفوا فإننا نأخذ قول بعضهم على قول البعض، لأن هذا في الصحابة أصلا، حتى الصحابة إذا اختلفوا، الصحابة إذا اختلفوا فنأخذ قول هذا ونضع قول هذا من مدل عليه ذلك، فكيف بالتابعين؟ فالتابعون إذا اختلفوا فإننا نلجأ إلى الترجيح، أما إذا اجتمعوا فلا شك أن قولهم يكون إيه؟ يكون حجة. إذا تفسير آية الحجاب عند الصحابة ابن عباس ابن مسعود فإننا نذكر ما دل عليه الدليل، فكيف يكون في التابعين؟ في التابعين من باب أولى. طيب، ثم ذكر رحمه الله تعالى تفسير القرآن بالرأي، تفسير القرآن بالرأي، يبقى عندنا القرآن بالقرآن، القرآن بالسنة، القرآن بأقوال الصحابة، القرآن بأقوال التابعين. طيب نيجي عند تفسير القرآن بالرأي. نعم،
قال شيخ الإسلام رحمه الله: فأما تفسير القرآن بمجرد رأي فحرام. حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الأعلى الثعلبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. وبه إلى الترمذي قال حدثنا عبد بن فميد حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا سهيل أخو حزم القطاعي قال حزم أخو حزام القطاعي قال حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فأصابه فقد أخطأ. قال الترمذي: حديث غريب. وقد تكلم بعض أهل العلم في سهيل بن أبي حزم، وهكذا روى بعض أهل العلم عن الصحابة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم شددوا في أن يفسر القرآن بغير علم. وأما الذي روي عن مجاهد وقتادة وغيرهما من أهل العلم أنهم فسروا القرآن فليس الظن بهم أنهم قالوا في القرآن أو فسروا بغير علم أو من قبل أنفسهم، وقد روي عنهم ما يدل على ما قلنا أنهم لم يقولوا من قبل أنفسهم بغير علم. فمن قال في القرآن برأيه فقد تكلف ما لا علم له به وسلك غير ما أمر به، فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ، لأنه لم يأتي الأمر من بابه، كمن حكم بين الناس على جهل فهو في النار وإن وافق حكمه الصواب في نفس الأمر، لكن يكون أخف جرما ممن أخطأ والله أعلم. وهكذا سمى الله تعالى القذفة الكاذبين فقال: فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فالقاذف كاذب ولو كان قد قذف من زنى في نفس الأمر، لأنه أخبر بما لا يحل له الإخبار به وتكلف ما لا علم له به والله أعلم. ولهذا تحرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به، كما روى الشعبة عن سليمان عن عبد الله بن مرة عن أبي معمر قال قال أبو بكر الصديق: أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إن إذا قلت في كتاب الله ما لم أعلم. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: حدثنا محمد بن يزيد عن العوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي أن أبا بكر الصديق سئل عن قوله وفاكهة وأبا فقال: أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لم أعلم. إسناده منقطع.
فهذا يبين رحمه تعالى قاعدة جليلة، وأنه لا يجوز تفسير القرآن بالرأي، والمقصود بالرأي أن يفسره الإنسان بلا مستند شرعي ولا لغوي، فهذا حراما وإن أصاب في نفس الأمر، لأنه لم يقصد الإصابة ولم يسلك إلى الإصابة مسلكها الصحيح. يبقى لو أصاب حتى المعنى فإنه لم يقصد الإصابة ولم يعلم طريقها، فإنه مخطئ لأنه سلك ما لا يحل له. ولهذا استدل على هذا باستدلال لطيف جدا جدا عميق, وهو قال سبحانه وتعالى في المقالفة فلم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون, مع أن القادر ده ممكن يشوف يخبر بشيء نراه فعلا لكن الله سمى كاذبا. لماذا؟ لأنه أخبر بما لا يحل له الإخبار به وتكلف ما لا علم له به والله تعالى أهل. يبقى إذن من أخبر بما لا يحل له الإخبار به كان يقول في القرآن بالعلم بلا مستند شرعي ولا لغوي, وتكلف ما لا علم له به وهو أن يقول أيضا في القرآن بلا علم, فإنه كاذب مخطئ ولو أصاب في نفس الأمر لأنه أخبر بما لا يحل له الإخبار إيه بما لا يحل له الإخبار به. ثم نقرأ عن جماعات من السلف أنهم كانوا يتحرجون من ذلك, وهذا الواجب الإنسان متكلم في القرآن بمحض هوى, لابد أن يكون عالما بالقرآن عالما باللغة حتى إيه حتى يخبر عن الله سبحانه وتعالى بمراده. يعني الإنسان يتكلم في القرآن بلا علم من الشرع أو بلا علم من اللغة فإن هذا جهل وإن أصاب الإنسان في نفسه. زي القاضي, إحنا ذكرنا أن القاضي القضاء على ثلاثة أقسام, قاضي يعلم الحق فيحكم به هذا الناجي, قاضي لا يعلم الحق ثم أصاب حكم بغير علم فأصاب, وقاضي حكم بغير علم فأخطأ, كلاهما في النار. يبقى الذي ينجو من؟ الذي ينجو هو الذي يعلم الحق ثم يحكم به. طيب نفتح القدر هذا الآن. Thank you.